طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يشرع بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطر الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء القدس. أسرى عوفر يبدأون تحركا تصعيديا لمواجهة ممارسات القمع والإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال. بعد قرار الجنائية الدولية التحقيق بجرائم العدو، مؤسسات فلسطينية تحذر من تصاعد الضغوط على المحكمة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث بدأت بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة فعليا في تنفيذ مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي في المدينة، وإجراء تغييرات على ترتيبات المرور وتحديث البنية التحتية، تمهيدا لربط غربي المدينة مع المستوطنات في شطرها الشرقي. وبحسب بلدية الاحتلال، فإنها بصدد وضع حواجز في الطريق الالتفافي رقم 443 غربي القدس حتى مقطع شرقي المدينة. وقال محافظ القدس عدنان غيث إن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس سياسات التهجير والتطهير العرقي من خلال رزمة من المشاريع التهويدية التي تستهدف محاصرة أهل المدينة المقدسة وتهجيرهم وتغيير الواقع الديموغرافي والجيموغرافي للمدينة. وحول تداعيات تنفيذ الاحتلال لمشروع القطار الخفيف التهويدي في مدينة القدس المحتلة، يقول الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب:
سلطات الاحتلال الآن تعمل بتسارع وبجد لتغيير وفرض قواعد جديدة على القدس وتغيير طابعها. وما يميز القدس المعالم القديمة والطراز المعماري العربي والإسلامي أيضا في هذه المدينة، كان يعني عربي إسلامي أو عربي مسيحي، وهي تريد تغيير هذا الطراز ووضع بصمات بغلاف تحسين وتطوير، وأيضا تستغل ذلك لأمور سياسية بس سيطرتها على المنطقة بشكل كبير، و مسح ومحو الخرط الراس 67-48 وأيضا تجزئة الأحياء العربية عندما يعني يمر هذا القطار وخط القطار بين هذه الأحياء لفصلها والاحتلال يريد محاصرة هذه التجمعات السكانية العربية ويمنع تمددها وأيضا لتسهيل وصول المستوطنين من الجزء الغربي ومن الساحل الفلسطيني ومن مدن فلسطين التاريخية إلى الجزء الشرقي. وطبعا الاحتلال يقيم كثير من المستوطنات ويريد الآن إيجاد وسائل أيضا للتسهيل على المستوطنين للسكن والوصول بهذه المستوطنات. وكل ما يقوم به الآن فرض وقائع جديدة على أرض الواقع وتغيير طابع واقع هذه المدينة وحرمان الفلسطينيين من التمتع أو الانتفاع بالأراضي وعدم وجود تواصل جغرافي ولزيادة عدد المستوطنين بشكل كبير في هذه المنطقة على حساب أراضينا وعلى حساب طابع هذه المدينة الذي يريد تهويدها ومحو هويتها بشكل كامل.
هذا واقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر مقدسية بأن نحو 100 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، مضيفة أن المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وصولا إلى باحة مسجد باب الرحمة على شكل مجموعات. وأوضحت المصادر أن المقتحمين الصهاينة نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم قبل مغادرتهم المسجد المبارك. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على نحو 660 دونما من أراضي بلدة العبيدية شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأوضح معهد الأبحاث التطبيقية أريج في بيان أن قرار الاحتلال صدر يوم الجمعة الماضي وينص على مصادرة قطعة أرض بمئات الدونمات في البلدة بمنطقة وادي النار لإقامة مجمع مياه مخصص لاستخدام المستوطنات في غور الأردن والبحر الميت. تفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
بأوامر عسكرية صهيونية يتم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية التهويدية. آخر أمر عسكري كان على نحو يتم بموجبه مصادرة 658 دونما من أراضي بلدة العبيدية شمال بيت لحم. بيان صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية أريج أوضح أن القرار ينص على الاستيلاء واستملاك قطعة أرض تقدر بمئات الدنومات من أراضي بلدة العبيدية في الحوض رقم 6 في مواقع وادي النار.
نحن نتحدث عن إعادة رسم مسار الجدار الفاصل بإضافة حوالي 10 كيلو متر طولي لأطوال الجدار، وبالتالي ستكون الأراضي المستهدفة والتي سيتم القبض عليها من قبل الاستيطان في هذه المنطقة ليس فقط 1700 دونم المستهدفة، ولكن نحن نتحدث عن أراضي تراوح ما بين 6-8000 دونم.
بيان معهد الأبحاث الفلسطينية أكد أن الهدف من مصادرة الأراضي إقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنة اليهودية في منطقتي غور الأردن والبحر الميت. وكان الاحتلال نشر أمرا عسكريا في 6 نيسان عام 2019 بشأن تغيير المسار الطبيعي لخط وادي النار للمياه العادمة. هذه المخططات تأتي ضمن قرارات متعلقة بالسيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها للأغراض الزراعية والاستيطانية. الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية جريمة إنسانية تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. ورغم أن الاحتلال مستمر في نهجه وسياسته التعسفية إلا أن الفلسطيني متمسك بحقه وبأرضه التي لطالما ارتوت بدماء أبنائه دفاعا عن ترابه.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث قرر الأسرى في سجن عفر الذهاب لخطوات احتجاجية قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام بعد فشل الحوارات المتكررة بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون. جملة من المطالب المشروعة ينادي بها الأسرى في وقت تصم فيه إدارة السجون الأذان عن تحقيقها ما دفعهم لإعلان الإضراب والاحتجاج، خاصة وأن الاحتلال يتعمد اقتحام السجون ويمارس عمليات القمع والتعذيب ويصادر حقوق الأسرى ويمنع المعقمات وأدوات التنظيف عنهم في ظل انتشار فيروس كورونا. إلى تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
بعد فشل جلسات الحوار مجددا بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجن عوفر، قرر الأسرى الذهاب إلى خطوات احتجاجية قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام، خاصة وأن إدارة السجون الإسرائيلية قامت بتهديد المعتقلين وتصعيد عمليات القمع والتفتيش، بالإضافة إلى تلويح بنقل وقمع الهيئات التنظيمية داخل السجون بدلا من الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة.
قرر الأسرى باتخاذ خطوات احتجاجية متمثلة بخطوات تكتيكية كإنذار لإدارة السجن، إن لم يتم الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة المتمثلة في وقف الاقتحامات والتفتيشات المستمرة والمتواصلة بحقهم، وإضافة لذلك إلى تحسين شروطهم الحياتية، سيصعدون من إجراءاتهم في الأيام القليلة القادمة.
الأسرى في سجن عوفر يواجهون تصعيدا من قبل إدارة السجن وأوضاعا اعتقالية صعبة تفاقمت مؤخرا بشكل ملحوظ جراء عمليات القمع والتفتيش المتكررة التي طالت أكثر من 900 أسير، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم، مضطر الأسرى إلى شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية كافة على حسابهم الخاص من الكانتينة، فضلا عن تنصل إدارة السجن من توفير أدنى تلك الاحتياجات. فمطالب الأسرى الإنسانية تتمثل في وقف عمليات التفتيش والقمع وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة للأسرى والمستلزمات الأساسية للمعتقلين الجدد، وكذلك تحسين نوعية وكمية الطعام.
هذه التفتيشات وهذه العمليات القمعية بحق الأسرى تصاعدت منذ بداية العام 2019 وحتى عامنا هذا 2021. كان أبرز هذه الاقتحامات في عام 2021 اقتحام عنيف للأسرى، لذلك أيضا كان هناك مطالب من الأسرى بالتخفيف من حالة الاكتظاظ التي يعيشها الأسرى داخل سجن عوفر، حيث أن حالة الأقسام والسجون لا تتسع للأعداد الكبيرة.
وفي وقت يحتاج فيه الأسرى إلى توفير المزيد من مواد التنظيف والتعقيم بسبب وباء كورونا، فإن إدارة السجون تتجاهل توفير الحد الأدنى منها وتتعمد في الآونة الأخيرة قطع الماء لساعات، الأمر الذي فاقم من حدة معاناتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسرى يواجهون منذ بداية انتشار الوباء حالة عزل مضاعفة، خاصة مع توقف زيارات عائلاتهم وإهمال طبي متعمد تسبب باستشهاد عدد من الأسرى المرضى.
وحول حراك الأسرى داخل سجن عوفر والخطوات التصعيدية التي شرعوا بها، يقول المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة:
الأسرى في داخل عوفر يعانون من أوضاع اعتقالية قاسية وصعبة بسبب السياسة في السجون التي لا تتوانى اللحظة عن الانقضاض على الأسرى وعن اقتحام الغرف والأقسام والتنكيل بهم بشكل مستمر ومتواصل، وهذا ما دفع الأسرى إلى الإعلان عن خطوات احتجازية تصعيدية للتصدي لهذه الإجراءات ولتحقيق أهدافهم ومطالبهم المحقة والعادلة. إزاء ذلك بطبيعة الحال هذه الخطوات النضالية تشتمل على خطوات ولعل أبرزها هي اللجوء إلى سياسة إعادة واجبات الطعام كخطوة من الخطوات النضالية. قد يواكب ذلك أيضا خطوات أخرى كالامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة أو غيرها من الخطوات. بالتأكيد كلما كان هناك موقفا جماعيا وحدويا وشموليا للحركة الأسيرة في السجون المختلفة، كلما كان ذلك عنصرا ضاغطا أكثر وأكثر على إدارة مصلحة السجون، و من شأن ذلك أيضا أن يقرب موعدا لتحقيق الإنجاز الذي يريده الأسرى من خلال اللجوء إلى هذه الخطوات النضالية، علما بأن ما يطالب به الأسرى هي قضايا حياتية وليس قضايا سياسية أو غير ذلك، تتعلق بتوفير مواد وسلع في الكانتين، تتعلق بتوفير المياه بكميات وبشكل منظم ومناسب، تتعلق بتوفير أيضا مواد التنظيف والتعقيم والمطهرات للحركة الأسيرة، وذلك أيضا يكون على حساب الأسرى من خلال شرائها من كنتين ووقف سياسة الاقتحامات والتنكيل المستمرة باقتحام الغرف ورش الأسرى بالغاز.
نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة بالتعاون مع جامعة الأزهر حفلا تكريميا بمناسبة يوم المرأة العالمي وإسنادا لعشرة الأسيرات في سجون الاحتلال. وتضمن الحفل الذي أقيم في قاعة هان الشوى بالجامعة كلمات أكدت على أن المرأة الفلسطينية قدمت نماذج نضالية وعلمية يفتخر بها العالم بأسره. المتحدثون دعوا الأحرار في العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الإفراج العاجل عن كافة الأسيرات التي تعرضن لأبشع الممارسات القمعية واغتيال حقوقهن الإنسانية داخل سجون الاحتلال.
في يوم المرأة العالمي لا يمكن الحديث عن صمود معادلة صمودنا وإصرارنا بدون الحديث عن المرأة الفلسطينية، المرأة الفلسطينية التي شكلت رافدا أساسيا لصمود الأسرى الفلسطينية ولصمود شعبنا. المرأة الفلسطينية هي التي أنشأت الأسير الفلسطيني، هي التي أنجبت الفداء الفلسطيني، هي أنجبت الأسير الفلسطيني، هي التي عززت صمود الأسير الفلسطيني، هي التي دوما شكلت رافدا وعطاء وصمودا وزخرا للأسرى الفلسطينيين.
استشهد 3 صيادين وأصيب 4 بجروح خطيرة صباح الأحد في قصف استهدف أم قبالة بحر خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش خلال تصريحات صحفية إن الصيادين 3 وهم من عائلة اللحام استشهدوا جراء قذيفة استهدفت قاربهم في بحر خان يونس. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة فتح تحقيق في الحادث لكشف ملابساته. عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان صباح الأحد مؤتمرا صحفيا لمناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران يونيو عام 2014. وأشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن المؤسسات الحقوقية 3 شكلت تحالفا لتوثيق جرائم الحرب التي اقترفها كيان الاحتلال. وأضاف السوراني أن ضغوطا دولية غير عادية اشتدت على المحكمة غير أن المدعية العامة تجاوزتها وأصدرت قرارا يوم 3 من الشهر الجاري ببدء تحقيق رسميا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نستمع وإياكم إلى كلمة لمدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي السوراني.
فيما يبدو أنهم لم يكتفوا بالضغوط التي بورست في الفترة السابقة، بدأت دول عديدة تمارس ضغوط، ومرة أخرى إسرائيل وأمريكا على إسرائيل. وفي 25 يوم الماضية التي سبقت صدور القرار الثلاثة مورس ضغط غير عادي على المدعية العامة وطاقمها، لكن تجاوزوا ذلك وقرروا فتح التحقيق رسميا، وبذلك وللمرة الأولى تكون أبواب المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت وشرعت.
وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يشرع بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء القدس. أسرع وفر يبدأون تحركا تصعيديا لمواجهة ممارسات القمع والإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال. بعد قرار الجنائية الدولية تحقيق بجرائم العدو، مؤسسات فلسطينية تحذر من تصاعد الضغوط على المحكمة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أسرى عوفر سبل المواجهة والدعم المطلوب محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف، ثم نختم اللقاء بفقرة إصدارات، وفيها نتحدث عن حجم الإشكاليات المتعلقة بالهوية داخل كيان الاحتلال. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها ردود الفعل الإسرائيلية حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة، مع الزميل خالد.
صراع البوتقة.
أهلا بكم. قلق عارم في الكيان الصهيوني من قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب الصهيونية، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحرض عليها. وفي وقت سابق توقع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أن يكون المئات من المستوطنين عرضة للتحقيق بشأن جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. غانتس الذي يكون شخصيا من بين الذين تستهدفهم المحكمة وصف هذه الخطوة بالتطور السلبي، مضيفا أن تل أبيب شكلت فرقا خاصة للتأثير على الجناية الدولية، علما أن كيان الاحتلال يرفض السلطة القضائية التابعة لهذه المحكمة. المزيد في تقرير نسرين أبو حامد.
كان وقع أعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة كوقع الزلزال في كيان العدو، واختلطت مشاعر الهلع الشديد والغضب، وأجمعت الأوساط الصهيونية من مختلف المستويات على أن هناك خطرا داهما من قرار المحكمة، وخاصة في حال إصدار مذكرات توقيف بحق القيادات السياسية والعسكرية وضباط وجنود جيش الاحتلال.
هناك إمكانية حقيقية لإصدار مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الدولية بحق ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي وقادة سياسيين سابقين.
الضمانة هي الولايات المتحدة، وهي لديها حساب مع المحكمة الدولية، ورأينا إدارة ترامب تتصرف بصورة هجومية ضد المحكمة، والآن جاء بايدن ونتنياهو بحاجة له الآن. وأمام هذا المأزق الخطير، وإضافة إلى التهديدات التي أطلقها المسؤولون الصهاينة بعدم التعاون مع المحكمة، فقد لجأوا إلى سياسة المسكنة والاستعطاف باتهام المحكمة بمعاداة السامية والدولة التي تجمع اليهود الهاربين من ارتكابات النازية بحقهم. وسائل أعلام العدو تحدثت عن العمل على محورين، أولهما عبر الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والمحور الثاني ممارسة ضغوط قصوى على المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة، البريطاني كريم خان، في محاولة لدفعه لإلغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته.
نعم، نشكر الزميلة نسرين أبو حامد على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على ردود الفعل الصهيونية على قرار محكمة الجنايات الدولية، أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، نستمع إليه.
الأستاذ عصمت منصور، طبعا ردود فعل كثيرة ومن أكثر من طرف في كيان الاحتلال صدرت بعد قرار الجنائية الدولية. كيف تعاطى الإعلام الإسرائيلي مع هذا القرار، وكيف عكس المواقف السياسية لقادة الاحتلال؟
يعني بالفعل تحياتي لكم في البداية ولمتابعيكم الأعزاء. يعني حالة يعني أو ردة فعل هستيرية تعيشها دولة الاحتلال بعد صدور هذا القرار، هذا فشل لكل السياسة الإسرائيلية في السنوات الماضية التي حاولت أن تفرض هذه المحكمة من مضمونها أن تثبت يعني عدم اختصاصها في البت في هذه القضايا، أقامت ائتلاف دولي وحاولت من خلال جهود دبلوماسية ومن خلال ضغوطات أن تعطل عمل وأن لا تخرج هذه التوصية. مجرد خروجها هذا يعني يعتبر فشل للسياسة الإسرائيلية في تصدي لهذه المحكمة وانتصار بالفعل للعدالة ليس فقط للفلسطينيين. الردود الفعل تراوحت بين المستويات القانونية من الشارع القضائي ونائبه والجيش الذي مثلوا وتحدث باسمه رئيس الأركان، وأيضا المستوى السياسي على كل ألوان الطيف الإسرائيلي، وكلها طبعا ترفض القرار وتحاول أن تثبت يعني أن المحكمة مسيسة وأن هذه المحكمة لا تملك الصلاحية. الأهم من ذلك المحكمة أثبت أنها تملك الصلاحية لو سمحت لي، وأيضا المهم من ذلك هذه ضربة لسياسة إسرائيل في أن تشطب الحق الفلسطيني. يعني الآن عاد الحديث عن أن الاستيطار غير شرعي وهذا معروف، ولكن في ظل اتفاقية التطبيع في ظل سياسة نتنياهو هذا عاد إلى الصدارة. الآن جرائم الاحتلال كلها أصبحت موضوعة على طاولة العدالة.
طيب سيد عصمت منصور، وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس رفض القرار وقال إن تل أبيب شكلت فرق خاصة للتأثير على الجنائية الدولية، كيف لهذه الفرق أن تؤثر على هذا القرار؟
يعني هناك عدا عن الرفض كما قلتم، لكن إسرائيل لن تكتفي بالرفض، ستحاول دوليا ومن خلال ائتلافها الدولة الذي بنته مع دول أوروبية ومع الولايات المتحدة أن تعيد صياغة صلاحيات ودور المحكمة. هذه محاولة أنا أعتقد سيستثمرون فيها كثيرا. وأيضا على المستوى الميداني هناك خطورة، وإن كان ليست آنية، ولكن أن يقدم جنود وضباط الاحتلال وقادة المستوطنين إلى المحكمة. لذلك هناك ضرورة للبحث عن مخارج قانونية. إسرائيل تحاول أن تجري هي لجان تحقيق شكلية لتبرئ نفسها وتقول المحكمة، ومعروف أن الدولة التي تحقق في قضية يحق المحكمة أن تحقق فيها، من أجل أيضا إفراغ يعني قرار اللجنة المضمونة. هناك كثير من الأمور التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل، ولكن يعني واضح أن هذا يحتاج إلى نضال طويل وإلى يعني مثابرة من أجل تثبيت يعني أولا صلاحية المحكمة، تحصينها من التدخلات السياسية التي تحاول إسرائيل أن تقوم بها، وأيضا إثبات أن كل المحاكم التي تقوم بها إسرائيل لجهة التحقيق التي تجريها لجيشها في جرائمه صورية، والهدف منها هو قطع الطريق على المحكمة وأي جهة دولية.
الأستاذ عصمت منصور الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
إلى هنا ونأتي إلى هذا اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، وبهذا نصل إلى ختام فقرة صراع البوتقة، وهذه عودة إلى الاستوديو مع الزملاء.
نشكر الزميل الزملاء نسرين أبو حامد وخالد عبد الله وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسرع عفر سبل المواجهة والدعم المطلوب محور حديثنا في هذا اللقاء، و نتابع مع محورنا هذا وإلى العناوين. ماذا عن واقع الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم؟ ما التحديات التي تفرضها معركة الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة الجلاد على صعيد الساحة الفلسطينية؟ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم؟ أسرى عوفر سبل المواجهة والدعم المطلوب. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بفشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال في سجن عوفر. على ضوء ذلك قرر الأسرى الذهاب إلى خطوات احتجاجية ابتداء من اليوم الأحد، فقد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام. وقال نادي الأسير في بيان إن إدارة السجن وبدلا من الاستجابة لمطالب الأسرى أعلنت تهديدها لهم وتصعيد عمليات القمع والتفتيش بحقهم، كما هددت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية، وذلك رغم جلسات الحوار المتكررة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية. وأوضح النادي أن أسرى سجن عوفر يواجهون تصعيدا من قبل إدارة السجن وأوضاعا اعتقالية صعبة تفاقمت مؤخرا بشكل ملحوظ جراء عمليات القمع والتفتيش المتكررة وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم. قراءة حراك الأسرى في سجن عوفر لمواجهة تعسف السجان تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن سلهب.
قرر الأسرى في سجون الاحتلال الذهاب نحو خطوات احتجاجية بدءا من الأحد بعد فشل الحوار مع إدارة سجن عوفر الصهيوني. الأسرى أكدوا بأن خطواتهم قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام في ظل تصعيد إدارة السجن عمليات القمع والتفتيش، وهددت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية بدلا من الاستجابة لمطالب الأسرى رغم جلسات الحوار المتكررة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية. كما يضطر الأسرى إلى شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية كافة على حسابهم الخاص من الكانتينة، وتتنصل إدارة السجن من توفير أدنى تلك الاحتياجات. مطالب الأسرى ليست إعجازية، مثلا من أبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم وللمعتقلين الجدد وتحسين نوعية وكمية الطعام. وفي الوقت الذي يحتاج الأسرى إلى توفير المزيد من مواد التنظيف والتعقيم بسبب وباء كورونا، فإن الإدارة تتجاهل توفير الحد الأدنى منها وتتعمد في الآونة الأخيرة قطع الماء لساعات، الأمر الذي فاقم من حدة معاناتهم. نادي الأسير ذكر أنه ومنذ مطلع العام الجاري واجه الأسرى في سجن عوفر وعددهم نحو 900 أسير عمليات اقتحام وتفتيشات واسعة ومتكررة أعنفها في 6 كانون يناير الماضي.
شكرا للزميل محسن سلهب. وحول حراك الأسرى في سجن عوفر لمواجهة الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ أسامة الوحيدي الباحث المختص في شؤون الأسرى. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك سيد أسامة. هناك إجراءات قمعية طبعا ليست جديدة، وربما تفاقمت وتصاعدت في الفترة الأخيرة لا سيما في سجن عوفر. كيف تتابعون الأوضاع في سجن عوفر تحديدا وفي السجون بصورة عامة؟
يعني نحن نتابع بقلق كبير هذه الأوضاع الصعبة والكارثية التي يعيشها أسرانا في سجن الاحتلال، تحديدا تحدث في سجن عوفر.
نعم.
سجن عوفر هو من تقريبا ثاني أكبر السجون من حيث عدد الأسرى والمعتقلين ومن حيث الكثافة. هناك حوالي 900 معتقل داخل هذا السجن، وهو أحد السجون الذي يتبع إلى إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي معروف أن هذه السجون التي تتبع لإدارة جيش الاحتلال هي السجون التي تتعرض إلى القمع والإرهاب بشكل يومي وبشكل مضاعف عن السجون المركزية.
نعم.
منذ بداية وباء كورونا فعلا بأن كل السجون تتعرض إلى حرمان من كل الإجراءات الوقائية التي تقي الأسرى والمعتقلين من خطر وباء كورونا. وكان هناك مطالبات من قبل الأسرى أنفسهم والمؤسسات الحقوقية لحماية المعتقلين الفلسطينيين وإدخال كل مستلزمات الحماية والوقاية لهم خوفا من تفشي الفيروس. لكن ما تخوفاتنا يعني للأسف الشديد قد حدثت، وكان هناك عدد كبير من المعتقلين قد أصيب بهذا الفيروس. وحتى اللحظة لم تراعي دولة الاحتلال كل المطالبات والمناشدات من أجل منع استمرار هذا التفشي داخل سجن الاحتلال. لكن سجن عوفر يعني كان هناك إمعان في التنكيل في حقوق الأسرى، كان هناك تفتيش بشكل يومي، تفتيش استفزازي لأقسام وغرف الأسرى مصطحبين الكلاب البوليسية والهراوات، و يعني اقتحام الأقسام ومصادرة احتياجات ومستلزمات المعتقلين والأسرى. يعني هذا النهج كان واضح، وربما سجن عوفر هو أكثر السجون التي تعرضت للاقتحام خلال هذا العام، وشهد واحدة من أكثر اقتحامات دموية في بداية هذا العام، وكان هناك قد أصيب عدد من المعتقلين. ناهيك عن حرمان الأسرى من كل الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالطعام. الطعام هو يعني قليل ونوعيته رديئة، هناك كذلك عمليات قطع المياه على الأسرى في الأجواء الباردة والعاصفة، هناك كذلك حرمان الأسرى من كما قلت سابقا التزود بالاحتياجات والأمور التي تقيهم من فيروس كورونا، ونقص الملابس وتحديدا الملابس الثقيلة التي تقي الأسرى في السجن الشتاء، برد الشتاء. وعادة ما كانت تدخل هذه الملابس من خلال الأهل، ومنذ عام بسبب وباء كورونا يمنع الاحتلال الأهالي من زيارة أبنائهم وتزويدهم بالملابس والأغطية وحاجاتهم الضرورية في الشتاء. وبالتالي كان هناك جلسات عقدت بين إدارة السجون وممثلين عن الأسرى في عوفر من أجل مناقشة كل هذه المشاكل والوصول إلى حلول معها. كان هناك وعودات سابقة في جلسات سابقة من قبل إدارة السجون بأن توفر احتياجات الأسرى وتستجيب إلى مطالبهم، لكن في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الجمعة تلصل الاحتلال تماما من كل هذه الوعيد والوعود، وبدلا من أن يفي بهذه الوعود يعني بدأ بتهديد الأسرى بالعزل وإغلاق الأقسام واقتحام الغرف، و يعني بدأ في عنجهيته وصرفه تجاه هذه المطالب الحقة التي يطالب بها الأسرى الذين يهدفون إلى العيش على الأقل بكرامة داخل هذه السجون. لكن الاحتلال للأسف يعني هو يمارس اقتساديته ويمارس قهره ضد هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين بشكل كبير وملحوظ.
طيب، الحوار مع إدارة سجن عوفر فشل مجددا كما أشرتم. طبعا الأسرى قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية ابتداء من اليوم الأحد، قد تصل طبعا إلى إضراب تدريجي عن الطعام. ما المتوقع في هذا الإطار؟ هل متوقع أن تستجيب إدارة السجون لمطالب الأسرى، أم أن الأمور مرشحة للتصعيد، وإلى مدى إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا التصعيد؟
وحقيقة الأخ الكريم يعني موضوع الشروع في إضراب عن الطعام يقوم به الأسرى هو ليس بالأهمل والهين، هو يعني معركة صعبة ربما يسقط يعني ضحايا من بين الأسرى، ربما يسقط شهداء إذا ما طالت واستمرت هذه المعركة. وبالتالي عادة قبل الإقرار أو قبل الاتفاق على مثل هذا القرار يكون هناك خطوات علاقة بالدبلوماسية والحوار مع إدارة السجون. يعني تعقد جلسات من أجل الوصول إلى حلول قبل الدخول والولوج في هذه المعركة. يعني الأسرى يستنفذون كل الأساليب اللينة والطرق المفاوضات وغيرها من أجل يعني عدم الدخول في هذه المعركة، لكن أحيانا يجد الأسرى أنفسهم ملزمون بأن يخوضوا هذه المعارك بأنفسهم، وأن يعني يستخدموا أمعائهم الخاوية من أجل أو يستخدموها كسلاح في وجه إدارات السجون من أجل انتزاع حقوقهم من بين أنياب هذا الجلاد. وبالتالي حينما سدت وأغلقت كل أبواب الحوار اضطر الأسرى إلى الإعلان عن الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام سيبدأ اليوم، أو بالأحرى خطوات تسبق الإضراب المفتوح عن الطعام، منها إرجاع وجبات وإغلاق الأقسام وعدم الخروج إلى الفورة وعدم الخروج إلى عملية العد، عد المعتقلين والأسرى. وبالتالي هذا شكل من أشكال الأسيان من قبل الحركة الأسيرة، هي عصيان لقوانين السجن. وهذه مؤشرات قد تصل بها إلى التصعيد مع إدارة السجون، والأسرى بالفعل يستعدون لخوض معركة طويلة مع هذا الاحتلال، لأنه هم يرون أنه لا يوجد مناص أمامهم سوى الاشتباك بشكل مباشر مع إدارات السجون حتى ينالون مطالبهم. لكن الجميع يفضل أن تنتهي هذه المشكلة بسلام دون أن يخوض الأسرى هذه المعركة، لأنه كما قلنا نحن لا نريد الأذى لأسرانا، لا نريد أن يسقط ضحايا من بين المعتقلين جراء هذه الاشتباكات وهذا الصراع. وبالتالي يعني لا زالت هناك قناة حوار مفتوحة بين الأسرى وإدارة السجون، لكن الهدف الأساسي هو أن تلبى يعني المصلحة للأسرى، ولو على الأقل بالحدود الدنيا التي يتفق عليها الأسرى والتي ترضي المعتقلين وتلبي جزء من حقوقهم العادلة.
طيب، هل من دور يمكن أن تلعبه منظمة الصليب الأحمر بهذا الصدد؟
حقيقة منظمة الصليب الأحمر هي لها دور، هناك الكثير من المسؤوليات التي تقع على عاتقها، وهناك مساحة وهامش كبير من الصلاحيات والتدخلات يجب أن تستخدمها. لكن هل الصليب الأحمر يستخدم كل هذه المساحات من التدخل أم لا؟ هذا ما يجب أن يجيب عليه الصليب الأحمر. لكن نحن نرى أن هناك تقصير كبير من قبل الصليب الأحمر في كل ما يتعلق بشؤون الأسرى، وبالتالي في هذا الموضوع بالذات من واجبات الصليب الأحمر أن يلزم الاحتلال بتطبيق القوانين الدولية التي تنص على أن يأخذ أو أن تتلقى هؤلاء الأسرى حقوقهم كاملة، وأن يمنحوا كل الحقوق الأساسية التي تضمن لهم الحياة والعيش بكرامة. وبالتالي هنا يأتي دور الصليب الأحمر الذي يجب أن يتدخل لدى إدارة سجون الاحتلال ولدى دولة الاحتلال من أجل إلزامها بالتعامل بشكل يعني بشكل إنساني مع هؤلاء المعتقلين. لكن حتى اللحظة لم يتحرك الصليب الأحمر في هذا الإطار. يعني إذا دائما نقول أنه لو كان هناك بالفعل عمل ودور حقيقي للصليب الأحمر لا نحتاج أصلا أن يطالبوا بحقوقهم وأن يقاتلوا من أجل استرداد كل حقوقهم. على كل المؤسسات الحقوقية أن تنوب عن الأسرى في هذا الموضوع وأن تتدخل بشكل دائم وبشكل مستمر ودون وجود أحداث مثل هذه الأحداث. يعني يجب يعني هذا دورها أصلا الذي يجب أن تقوم به بشكل طبيعي وبشكل دائم. نتمنى من الصليب الأحمر أن يتحرك وأن يمنع كارثة قد تحدث في سجن عوفر وربما في كل السجون، لأنه الأسرى في كل السجون لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما تطورت الأمور في داخل سجن عوفر، وسيلتف كل المعتقلين من أجل حماية أسرى عوفر والوقوف معهم حتى تحقيق مطالبهم، لأنه ما يحدث في سجن عوفر هو صورة مصغرة عما يحدث في كل السجون.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة الوحيدي الباحث المختص في شؤون الأسرى.
تعلنها حالة إضراب كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، يا سابع ما يتغوى ازقر في سجنك ازقر. تعلنها حالة إضراب شد الهم من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ أسامة الوحيد الباحث المختص في شؤون الأسرى لحديثه حول محورنا أسرى عوفر سبل المواجهة والدعم المطلوب عن واقع الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم، التحديات التي تفرضها معركة الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة الجلاد على صعيد الساحة الفلسطينية، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية على رأسها الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات التي تعنى بشؤون الدفاع عن الأسرى وعن حقوقهم وحمايتهم. أماه يا أماه يا ترنيمة الأجيال، كفى كفى لن يجدي الترداد والتسآل. أماه أماه يا مدينة الأقداس، مدينة الحداد والمآذن الخرساء والأجراس، تدق للأبطال تهيب بالرجال. أحبتنا الكرام، ما هي حجم الإشكاليات المتعلقة بالهوية داخل كيان الاحتلال؟ مع الزميلة علياء صالح وفقرة إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان كيف توقفت عن كوني يهوديا، من تأليف أستاذ التاريخ الحديث في جامعة تل أبيب شلومو ساند وترجمة ديفيد فرنباخ والصادر عن دار فيرزو. مؤلف هذا الكتاب معروف عربيا وعالميا من خلال كتبه السابقة، ومنها اختراع الشعب اليهودي واختراع أرض إسرائيل، والتي أثارت وقتها وما زالت زوبعة في الأوساط الأكاديمية الصهيونية، حيث التهمة جاهزة لإلساقها بالكاتب، أي كراهية الذات. جاء الكتاب في 12 فصلا نذكر منها جوهر المسألة: الهوية ليست قبعة، الهجرة ورهاب اليهودية، من اليهودي في المهجر. يتضح من عناوين هذه الفصول على صغر حجم كل منها وثرائها الهائل بالمعلومات عن حجم الإشكاليات المتعلقة بالهوية على نحو عام، ولدى اليهود الإسرائيليين وغير الإسرائيليين بشكل خاص، مواضيعها مرتبطة ببعضها وكل منها مكمل للآخر، ولذا من غير الصحيح فصل تحليل ورد في أحد الفصول عن غيره. أيها الأحبة، يضيف المؤلف شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهودياً أنه في وثائق إسرائيل الرسمية لا وجود لمصطلح إسرائيلي، حيث يتم وضع كلمة أو مصطلح يهودي أو عربي بدلاً من ذلك، ويشرح بتفاصيل دقيقة استحالة التخلص من هذه الصفة إلا إذا قرر التحول إلى ديانة أخرى، أي أن قوانين إسرائيل عنصرية بامتياز لا تمنح المواطن حق اختيار هويته. يقول المؤلف إن إسرائيل تعرفه بأنه يهودي ليس لأي سبب غير أنها اكتشفت يهوديته بعدما تبين لها أن والدته يهودية، ولأن إسرائيل دولة دينية فإن الشرعية اليهودية تقول إن اليهودية يبقى كذلك إلى الأبد ولا تتغير هويته إلا إذا غير دينه. وهنا يعقد مقاربة لافتة فيما لو أن إجراء كهذا تم في دولة أوروبية ونشأ إصرار على وضع هوية أو قومية الشخص بأنها يهودية، لا شك في أن ذلك سيثير زوبعة من المعارضة الجنونية المحقة طبعا تجاه الجهة التي قد تطرح مقترحا كهذا. يعود الكاتب شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا إلى ذكر حقيقة أن مؤسسي إسرائيل اعتبروا الدولة التي أقاموا في فلسطين ملكا جماعيا للشعب اليهودي، سواء أكان اليهود مؤمنين بالديانة اليهودية أم لا، أي أن هذا يشكل مدخلا عنصريا بامتياز لتعريف اليهودي الذي يبقى كذلك إلى الأبد. وهذا يعني من منظور الكاتب غياب التعريف المدني الدستوري للمواطنة. وهنا تظهر إشكاليات الدين القومية في اليهودية، فهذه الممارسات في إسرائيل توضح على نحو جلي أن اليهودية ديانة وليست قومية. البعض في إسرائيل يمنحون اليهودية الخصوصية، وهذا ما يجعل الكاتب يؤكد أن أي محاولة في إسرائيل لتعريف اليهودية تبقى خادعة. ومن الأمور الأخرى ذات العلاقة بالهوية التي تطرق الكاتب إليها مسألة قرار تقسيم فلسطين عام 1947 الذي أقر قيام دولتين عربية ويهودية. الخطر في تبني هذا واضح، حيث إن خمس سكان إسرائيل أو ربعهم ليسوا يهوداً، وليس بمقدورهم التحول إلى اليهودية إلا ضمن شروط غاية في التعقيد. مستمعينا الكرام، يؤكد الكاتب شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا أنه رغم كل الحقائق المرتبطة بمسألة اليهودية والهوية، ثمة مجموعة من المهاويس العنصريين الذين يصرون على انتقال الخصائص القومية أو خصائص الهوية اليهودية عبر طرق غامضة. أراء الكاتب شلومو ساند هذه وغيرها لا شك في أنها تثير بعض المعاندين لليهودية في أوروبا، لكنه يؤكد أن كتابه ليس موجها لهم، بل هو موجه لمن يريد معرفة منابع الهوية اليهودية بتحولاتها المختلفة. ومن أجل تحقيق ذلك اتجه للكشف عن بعض المركبات في الهويات الشخصية التي اكتسبها كونه يهوديا، وبعيدا عن العنصرية التي حاولت الصهيونية إلباسها لليهود بهدف تمرير مشروعها.
شكرا للزميلة علياء لإلقائها فقرة إصدارات التي سلطت الضوء على كتاب كيف توقفت عن كوني يهوديا. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيب يا وطني، إليك نجيب. إلى وجد إذا
شدت ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
Thank you.